نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء السادس من أيار 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جاكلين بولس أبو زيد، فادي أبي تامر وشادي عقاد.
طابت أوقاتكم، عناوين النشرة. الداخلية تستعد للمرحلة الانتخابية الثانية بلديا واختياريا، والعديد من المجالس شمالا فاز بالتزكية. دعوتان لعون، أولى فرنسية إلى قمة الاتصال الرقمي والطاقة، وثانية قطرية إلى قمة التنمية الاجتماعية. اليونيفيل تحث إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ولاريجان يواصل الحديث عن امتداد الجبهات من لبنان إلى اليمن. في ذكرى شهداء الصحافة، مواقف لعون وسلام تحيي صمود الشهداء وشجاعتهم في الدفاع عن الكلمة الحرة. 4 رحلات إماراتية إلى مطار بيروت غدا. فرنسا تدين قرار توسيع الحرب على غزة، وغانتس يدعو نتنياهو لضمان حرية العمل في لبنان وغزة والضفة وسوريا. أهلا بكم. طوت وزارة الداخلية بنجاح المرحلة الانتخابية الأولى في جبل لبنان بعد إصدار نتائجها بشكل رسمي، وتستعد مع نهاية الأسبوع للمرحلة الثانية في الشمال وعكار، حيث سجل فوز عدد من البلديات بالتزكية في الكورة وزغرطة وعكار، وتتحضر بلدات أخرى لمنازلات صعبة. بالتوازي، كانت القوات الدولية العاملة في الجنوب تحث إسرائيل على سحب جيشها من المناطق التي ما تزال تحتلها جنوبي خط الليطاني، في حين أحبطت تركيا عملية تفجير مماثلة لعملية البيجرز كانت إسرائيل تعدها وتحضرها لضرب حزب الله مجدداً، وفي الوقت الذي تعمل فيه السلطة اللبنانية على منع التدخلات الخارجية بالشأن اللبناني وتسعى إلى حصر السلاح بيد القوى العسكرية الشرعية. كان مستشار الإمام الخامنئي يقول إن الجبهة التي تمتد من لبنان وغزة إلى العراق واليمن تمتلك زمام المبادرة حالياً. قبل التفاصيل، لابد من التوقف عند شهداء الصحافة في ذكراهم اليوم، وقد دفعوا ثمن الحقيقة والحرية من دمائهم بعد أقلامهم، فلهم السلام ولنا القوة للصمود بوجه كل أشكال الترهيب والقتل والإجرام المقصود وغير المقصود. والبداية مع خبر انتظره الإماراتيون واللبنانيون معا، فمع دخول قرار رفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان، تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي غدا 4 رحلات تابعة لشركات طيران إماراتية آتية من كل من دبي الشارقة وأبو ظبي.
بعد نتائج قضائب عبدة، نشرت وزارة الداخلية والبلديات اليوم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء علي وقضاء كسروان عبر موقعها الإلكتروني. وفي معراب، التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المجلس البلدي المنتخب في مدينة جوني، والذي أعرب رئيسه الجديد فيصل فرام عن شكره لجعجع على دعمه منذ البداية. وإذ أطلع جعجع على البرنامج والمبادرات والمشاريع التي ستسعى البلدية إلى إطلاقها وتنفيذها، أشار فرام إلى أن هذا التحالف سيكون سنداً لعمل المجلس البلدي.
نحن اليوم يوم جديد، وضحنا للحكيم شو البرنامج اللي رح يكون، كيف رح نقوم بالعمل البلدي بعد اليوم. مهم نحن نقوم بالواجب المطلوب ونحقق الرؤية اللي نحن وعدنا الناس فيها. إن الله راد، هيدي بلدية رح تكون عم تشتغل وعم بتحقق، وعندها مبادرات ومشاريع رح تتحقق بأسرع وقت ممكن.
توازياً، أكد النائب فريد هيكل الخازن لدى استقباله المجلس البلدي المنتخب في جوني أن نتائج الانتخابات البلدية لم تعكس فقط فوزاً بالمعنى العددي، بل أظهرت تضامناً ووحدة بين مختلف القوى السياسية التي اجتمعت على لوائح موحدة، ما يدل على وجود ثقة متبادلة وإرادة مشتركة في خدمة المدينة. وقال الخازن إن ما شاهدناه هو بداية نهج جديد، لأن التناحر والتصادم لا يدفع ثمنه سوى المدينة وأهلها.
وقبيل أيام من انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال، بلغ عدد البلديات الفائزة في التزكية في قضاء الكورة 10 بلدات، هي بكفتين، بشمزين، بصرمة، بتعبورة، دار شمزين، عف صديق، بترومين، كسبة، كفر صارون، ورش دبين. كذلك أعلن قائم مقام البترون فوز مجلس بلدية دوما بالتزكية.
وفي قضاء صغرت الزاوية سجل فوز عدد من المجالس البلدية بالتزكية في بلدات إعال، حارة الفوار، راس كيفة، عرجس، كفر حاتة، وكفر فو. وفي السياق عينه ناشد مفتي عكار الشيخ زيد زكريا في بيان أهالي عكار عدم إطلاق الرصاص لابتهاجا بالفوز بالتزكية ولا في أثناء جولات المرشحين، داعيا إلى جعل التعبير عن الفرح حضاريا لا سببا للأذى أو الخوف. وقال إن الرصاصة التي تنطلق في السماء قد تسقط في قلب بيت بريء.
في بعبدة تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلها إليه السفير الفرنسي إيرفي ماجرو، وتضمنت دعوة رسمية للمشاركة في قمة تعقد في مدينة نيس في 9 حزيران مخصصة لبحث قضايا الاتصال المادي والرقمي والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما تسلم رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نقلها إليه السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتضمنت دعوة للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقرر عقده في الدوحة في 20 المقبل.
أما في السرايا الحكومية فاستقبل الرئيس نواف سلام السفير المصري علاء موسى الذي قال نحن نعد لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية المصرية التي يترأسها رئيس وزراء البلدين، ونعمل على تحديد موعده في القاهرة في أقرب وقت ممكن، ونتمنى عقده في خلال الشهرين المقبلين على أبعد تقدير، على أن تلائم نتائجها طبيعة المرحلة وما يتطلع إليه كل بلد في مسيرة التعاون بينهما. أضاف موسى أن البحث تناول أيضا الأوضاع اللبنانية الداخلية وتلك الإقليمية وتفاعلهما فيما بينهما، واتفقنا على أن الأوضاع في المنطقة تحمل قدرا كبيرا من التوتر ينعكس ليس فقط على لبنان بل على جميع دول المنطقة، وتوافقنا على أهمية التنسيق بيننا لمواجهة هذه التحديات، آملا في أن تكون القمة العربية في بغداد في 17 أيار الجاري مناسبة لتبادل وجهات النظر بين القادة وزعماء العرب، وفي أن تكون الفترة القادمة مليئة بهذه النقاشات البناءة التي يمكن أن تصل إلى نتائج مهمة تساعدنا في التغلب على الكثير من هذه التحديات.
الرئيس سلام عبر للعميد المتقاعد جورج نادر عن تقديره العميق للعسكريين المتقاعدين وما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن، مؤكدا عدالة المطالب المطروحة وضرورة تحقيق المساواة بين مختلف القطاعات ضمن رؤية إصلاحية تراعي الإمكانات المتاحة. ونقل نادر عن سلام القول لقد لمست من العسكريين المتقاعدين تفهما وطنيا رصينا يعكس حسا بالمسؤولية وإدراكا لطبيعة المرحلة وصعوباتها وحرصا منهم على اعتماد مقاربة مرحلية ومتدرجة، وسنتابع هذا الملف بكل اهتمام. على صعيد آخر أكد الرئيس نواف سلام لوفد من العشائر العربية في خلدي والسعديات حرصه على تحقيق العدالة في ملف خلدي بما يحفظ كرامة العشائر ويصون السلم الأهلي، وقد أكد الوفد تمسكه بالعيش المشترك وبالثوابت الوطنية الجامعة وعلى دور الدولة الضامنة لحقوق جميع أبنائها من دون تمييز، وطالب بضرورة إنصاف خلدي والسعديات إنمائيا واجتماعيا.
في بغداد يواصل وزير المالية ياسين جابر والطاقة جو صدي لقاءاتهما مع كبار المسؤولين العراقيين لبحث مسائل التعاون في مجالات الطاقة، الكهرباء، الاتصالات وخط إمداد النفط. وكان قد التقيا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي جدد التأكيد على موقف العراق الرسمي والشعبي الثابت إزاء ما يتعرض له لبنان من أزمات. ونقل الوزيران اللبنانيان حرص رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية على توثيق التعاون مع العراق بوصفه شريكا أساسيا مهما داعما للبنان.
حثت قوات اليونيفيل الجيش الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إذ أن وجوده شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701. مشددة على الدعم القوي والمستمر للجيش اللبناني في نشر قواته للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والعمل مع الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب. توازياً أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش بدأت تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة كترمايا الشوف، وذلك لغاية الثالثة من بعد ظهر اليوم.
في غضون ذلك أفادت منصة أودا تي في التركية بأن المخابرات التركية أحبطت محاولة تهريب شحنة متفجرات عالية الخطورة كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان، حيث تبين أن الشحنة تحتوي على أجهزة إلكترونية معدلة تستخدم لتفعيل متفجرات عن بعد. وتبين بنتيجة التفتيش الدقيق أن الشحنة مكونة من 61 صندوقا بوزن إجمالي 850 كيلوغراما، وتحتوي على 1300 جهاز نداء تم تعديلها لتحتوي على مواد شديدة الاشتعال داخل أماكن البطاريات، ويمكن تفعيلها عبر إشارات إلكترونية أو عند حدوث قصر كهربائي، ما يجعلها وسيلة محتملة في عمليات تفجير عن بعد. في غضون ذلك رأى مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي علي لاريجاني أن الجبهة التي تمتد من لبنان وغزة إلى العراق واليمن تمتلك زمام المبادرة حاليا، لافتا إلى أن هجوم الحوثيين على إسرائيل كان ضربة استراتيجية لأوهام تراجع المقاومة.
ومن طهران أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى أن الدولة اللبنانية والمقاومة تتعاملان بحكمة مع التطورات، موضحا أن موضوع السلاح يتطلب حوارا من أجل استراتيجية دفاعية تحمي لبنان ومواطنيه، وهو ما يركز عليه رئيس الجمهورية اللبنانية. الخطيب طالب بتعزيز العلاقات بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواجهة المشروع الإسرائيلي في المنطقة.
في الأمن أيضا أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنها تسلمت اليوم من حركة حماس الفلسطيني قاف سين عند مدخل مخيم البص في صور، وبوشر التحقيق مع الموقوف المشتبه فيه بالمشاركة بعمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. عملا بالقانون الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قصرا، توجهت لجنة حقوق الإنسان النيابية في بيان إلى الناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلى جميع المهتمين بتسمية 12 مرشحا من الناشطين في حقوق الإنسان إلى التقدم من الأمانة العامة لمجلس النواب في مهلة تنتهي في 30 من أيار الجاري بكتب ترشيحهم.
بعد توافر معلومات إلى قوى الأمن الداخلي عن قيام مجهول بمحاولة استدراج أطفال داخل أحد المجمعات السكنية في محلة قدموس صور والتحرش بهم، تمكنت شعبة المعلومات من كشف هوية الفاعل وتوقيفه في العباسي ليتبين أنه أوقف سابقا بجرم تحرش. وخلال التحقيق معه اعترف الموقوف بإقدامه على محاولة استدراج قصر بهدف التحرش بهم.
في ذكرى السادس من أيار، اعتبر رئيس الجمهورية أن أفضل وفاء لشهدائنا يكون بالحفاظ على وحدتنا الوطنية وتماسك نسيجنا الاجتماعي والعمل على بناء وطن قوي منيع يحمي أبناءه ويصون كرامتهم. وقال رئيس الجمهورية أن شهداء الصحافة اللبنانية هم رمز الإرادة اللبنانية الصلبة التي تأبى الخضوع والاستسلام، وتضحياتهم ستبقى منارة تضيء درب الحرية والكرامة لجميع اللبنانيين. وختم الرئيس عون بالقول: سنواصل النضال من أجل لبنان الذي حلم به الشهداء، لبنان العدالة والمساواة والكرامة.
وفي الذكرى عينها قال رئيس الحكومة نواف سلام: ننحني إجلالا لأرواحهم التي ارتقت دفاعا عن الحق والحقيقة، كانوا صوتا مدويا للحرية والكرامة في وجه القمع والاستبداد، مشيرا إلى أن المسؤولية هي في تحقيق العدالة لتاريخهم وللمستقبل الذي حلموا به، مضيفا: حبر قلمهم لا يزال يرسم لنا طريق الدولة السيدة العادلة التي نعمل على بنائها وفاء لدمائهم.
قيادة الجيش حيت شهداء الصحافة ونشرت صورة لخوذة تعرضت للرصاص وعليها عبارة بريس. وللمناسبة عينها حيت السفارة الفرنسية في بيروت الصحفيين الذين قتلوا في خدمة صحافة حرة ومستقلة، وأكدت أن فرنسا تجدد تأكيدها على تمسكها بحرية الإعلام وحرية الوصول إلى المعلومات، وهما أمران أساسيان في أي مجتمع ديمقراطي.
تقفل غدا أبواب الفاتيكان على الكرادلة ما دون 80 من العمر لتبدأ عملية انتخاب البابا الجديد خلفا للبابا الراحل فرانسيس، على أمل لا يتأخر تصاعد الدخان الأبيض. جوزات الحاج.
تعود الأنظار وتتجه إلى حاضرة الفاتيكان اعتبارا من يوم غد، حيث يبدأ أكثر من 133 كاردينالا من حول العالم بالانتقال إلى شقق الفاتيكان عشية اجتماعهم لانتخاب حبر أعظم جديد خلفا للبابا فرانسيس الذي قاد الكنيسة منذ العام 2013. في عملية سرية تعود لقرون تعرف باسم الكونكلاف أو المجمع المغلق، يجتمع الكرادلة الناخبون بدءا من الأربعاء في كنيسة سيستين ويواصلون عمليات التصويت سرا حتى يحصلوا أحدهم على أغلبية الثلثين، وقد تستمر هذه الانتخابات لساعات أو لأيام أو حتى لأشهر. مع كثرة التحديات، ما هي المواصفات المطلوبة من الحبر الأعظم الجديد؟ عن هذا السؤال يجيب الأب ميشيل الخوري حنا.
إيماني بيقول أنه حالياً من بعد البابا فرانسيس تغيرت النظرة والأداء الفاتيكاني، تغير وتطور، بطل في شيء اسمه بابا محافظ وتقليدي، وكما وأنه ما في شيء اسمه كمان بابا هيك جاي ما عباله لا تقاليد ولا أي شيء له علاقة بالكنيسة الكاثوليكية ويفتح حسابه. دايما في خطوط الفاتيكان بيمشي على أساسها، مع أكيد لمسة شخصية للبابا الجديد، شخصيته تصوراته الجديدة، ولكن ضمن إطار معين. يعني ما في شيء تطرف، لا انغلاق على الذات ولا انفتاح عشوائي. يعني كل خطوة بتقوم فيها الكنيسة وكل خطوة بتقوم فيها البابا الجديد بده ياخد بعين الاعتبار الفاتيكان والكنيسة وتعاليم الكنيسة. يتداول حاليا انه في بحدود 10-11 مرشح من مختلف أنحاء العالم مرشحين لأنه يكونوا هني الأشخاص اللي عم ينتخبون لمنصب البابا، ولكن ما في شيء نهائي وما في شيء أكيد. حتى هؤلاء الأشخاص اللي عم يحكوا فيهم ممكن يتم انتخاب حدا غيره المجتمعين فيه نحن.
وتجر الإشارة إلى أن الكرادلة يقسمون على السرية ويخضعون لعقوبة الحرمان الكنسي إذا كشفوا ماذا يحدث في المجمع، ويمنعون من التواصل مع العالم الخارجي حتى يتم انتخاب البابا الجديد. وسيبالغ الكرادلة الذين سيتعين عليهم التخلي عن هواتفهم المحمولة مع انطلاق المجمع العالم بالتطورات من خلال حرق بطاقات الاقتراع الخاصة بهم لإنتاج دخان أسود في حال عدم انتخاب البابا، وأبيض إذا تمكنوا من ذلك. البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي يغيب عن الانتخابات لسبب جوهري هو تخطيه السن القانونية لانتخاب البابا والمحددة بثمانين عاما. جوزات الحاج، صوت كل لبنان.
أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن القوات الإسرائيلية تنتشر في جنوب سوريا لمتابعة التطورات، مؤكدا أن تل أبيب جاهزة لأي سيناريوهات ومستعدة لمنع دخول قوات إلى القرى الدرزية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد إجلاء 10 سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل في اليومين الماضيين.
رأى زعيم حزب معسكر الدولة بني غانتس أن المطلوب من إسرائيل الحفاظ على سيطرتها الأمنية وضمان حرية العمل في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان والحدود السورية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بوجود تهديد مباشر وجدي لمواطنيها. وغدات مصادقة إسرائيل على الخطة لتوسيع العمليات في غزة للسيطرة على القطاع، دعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها ولجم الاحتلال وكبح جرائمه. وأكدت حماس أن تهديدات وخطط رئيس الأركان الإسرائيلي لن ترهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
هذا ودان وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو خطة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة، لافتا إلى أن الحاجة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع من دون عوائق. وزيرة خارجية فنلندا عبرت عن قلقها البالغ إزاء خطة إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في القطاع، وحثت جميع الأطراف على العودة إلى وقف إطلاق النار، مطالبة حماس بالإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين وإسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق.
وسط هذه الأجواء، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الخطوط الجوية البريطانية ألغت رحلتها إلى إسرائيل المقررة غدا، وذلك بسبب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس توسيع العمليات العسكرية في غزة. كما ألغت شركة طيران أوروبا رحلاتها المقررة غدا من مدريد إلى تل أبيب.
في المقابل، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ إن الاستيطان في الضفة الغربية مشروع أساسي ومشرف، وهو سور الحماية لإسرائيل. في الغضون، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى اعتماد خطة لتوزيع المساعدات في رفح بين محوري مراغ وفيلادلفي. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الاضطرابات مستمرة في النظام التعليمي في جميع أنحاء إسرائيل، حيث أغلقت نحو 400 مؤسسة تعليمية أبوابها. من جهة ثانية، أوردت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة تدرس مقترحا جديدا لتشكيل لجنة بديلة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، يتضمن اختيار رئيسها من قبل 80 عضوا من الكنيست.
وسط هذه الأجواء، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن تل أبيب تستعد لرد الحوثيين، وقد رفعت مستوى التأهب في منظومة الدفاع الجوي لديها. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن هزيمة الحوثيين تتطلب ضرب من يقف وراءهم، وقال علينا تدفيع إيران الثمن.
أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن طهران ملتزمة بالدبلوماسية، وقد أثبتت هذا الأمر بالمشاركة في جولات عدة من المفاوضات بشأن الملف النووي، مشيرة إلى أن إيران بحاجة إلى الطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
نفى وزير الداخلية العراقية أي تواصل بين السلطات العراقية ووفود سورية لتأمين زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى بغداد. بالتوازي، وفي زيارة أولى إلى أوروبا، يزور الرئيس السوري أحمد الشرع باريس للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا، وفق ما أعلن قصر الإليزي. وأشار إلى أن ماكرون سيؤكد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل مكونات المجتمع السوري، كما سيكرر مطالبة الحكومة السورية باستقرار المنطقة ولاسيما لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب.
نبقى مع الشأن السوري، حيث أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إحباط هجمات لتنظيم داعش لليوم الثاني على التوالي. من جهة ثانية، أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن طائرة ركاب أردنية وصلت إلى مطار حلب، وذلك بعد انقطاع دام لنحو 14 عاما.
بعد يومين من تعرض القاعدة العسكرية في مطار بورت سودان لهجوم بمسيرات، تم إلغاء كل الرحلات الجوية بسبب أضرار في الجزء المدني من المطار.
إلى اليمن، حيث أنذر الجيش الإسرائيلي الموجودين في مطار صنعاء محذرا من أنه سيضرب المطار، وطالب الموجودين بالإخلاء الفوري. أعادت هيئة الطيران الروسية فتح جميع مطارات موسكو بعد توقف الرحلات إثر تقارير عن هجوم بطائرة مسيرة. كشف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن استعداد المفوضية لتقديم اقتراح قانون لحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية العام 2027.
أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هجوم أوكراني قرب الحدود.
كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف عن إطلاق الناتو والاتحاد الأوروبي برامج تهدف إلى إعداد الغرب لصراع عسكري مباشر مع روسيا.
ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع بقاء نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية.
ختاما، تذكير بالعناوين: الداخلية تستعد للمرحلة الانتخابية الثانية بلديا واختياريا، والعديد من المجالس شمالا فاز بالتزكية. دعوتان لعون، أولى فرنسية إلى قمة الاتصال الرقمي وثانية قطرية إلى قمة التنمية الاجتماعية. اليونيفيل تحث إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ولاريجان يواصل الحديث عن امتداد الجبهات من لبنان إلى اليمن في ذكرى شهداء الصحافة مواقف لعون وسلام تحيي صمودهم وشجاعتهم. 4 رحلات إماراتية إلى بيروت غدا. فرنسا تدين قرار توسيع الحرب على غزة، وغانتس يدعو نتنياهو لضمان حرية العمل في لبنان، غزة، الضفة وسوريا. الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء فوري لمطار صنعاء قبل استهدافه.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.